أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مصدر المعرفة، الكلام في مصدر المعرفة، ما هي المنابع الأساسية للتصورات الكلية؟ هذا هو البحث. البحث عندما نسأل ما هو المصدر الأساسي للمعرفة، المراد من عنده هذه التصورات الكلية الموجودة لدينا. يعني نحن نعلم أن ما موجود في الذهن من تصورات على قسمين، إما تصورات جزئية وإما تصورات كلية. التصورات الكلية نسأل عنها. هسه التصورات الجزئية بلا شك أنها جايتنا من المعرفة الحسية الخارجية، كرؤية زيد في الخارج فيصير عندي صورة زيد الجزئية، أو الإحساس بهذه الحرارة، بهذه الحرارة بيصير عندي صورة لهذه الحرارة. فالتصورات الجزئية ما عندي مشكلة بيها، عندي مشكلة وين؟ في التصورات الكلية. التصورات الكلية هم على قسمين، بعض التصورات كلية مركبة، أنا أركب من عدها، أنا أركب وشكل. يعني مثلا صورة حصان فيه جناح، فيه أجنحة ويطير، فسويت ركبت الأجنحة مال الطير خليتها في الحصان وركبت فشي جديد. فإذا التصورات المركبة، مو بس هاي التصورات المركبة، هناك تصورات مثلا نظرية أساسا، يعني قضايا تصديقية تصدق بيها، أن المثلث زواياه قائمتين تساوي قائمتين مثلا، كل هذه إنما هي نوع من التركيب. أنت جاي تركب قضايا جديدة، نعم هاي قضايا جديدة اللي تركبها تحكي عن واقع أو ما تحكي عن واقع هذا شيء آخر، لكن هي بالنتيجة مركبة. كلامنا مو في القضايا التصديقية، كلامنا وين؟ في التصورات. كلامنا في باب التصورات مو في باب القضايا اللي هي باب التصديقات، لا، وإنما في باب التصورات. فنسأل هذه التصورات المركبة، واضح نرجعها لمن؟ للتصورات البسيطة. السؤال التصورات البسيطة منين اجتنا؟ يا تصورات البسيطة الكلية، من اين حصل الذهن على صورة الإنسان الكلي؟ يعني أنا عندما أنظر إلى زيد يجيني صورة زيد في ذهني، وإذا أنظر إلى عمرو يجيني صورة عمرو في ذهني. أما صورة الإنسان الكلية من أين حصلت عليها؟ صورة الإنسان الكلية، سؤال، صورة الإنسان الكلية هل هي زيد؟ لا، مو زيد، لأن زيد بخصوصيات تتميز عن عمرو، بينما هذه الصورة هم تنطبق على زيد، هم تنطبق على عمرو، هم تنطبق على غيرهم. فإذا هذا الكلي من أين جاء للذهن؟ ما هو مصدره؟ شلون إجى للذهن؟ بعضهم مثلا بعض المدارس، أنا هسه ما أريد أتعرض بهاي المدارس، لأن هدفنا أن نبين نظرية الاستذكار ونظرية الأفكار الفطرية. بعض المدارس رأت أن هذا الكلي إنما هو عبارة عن جزئي. يعني مثلا يوم من الأيام أنا شايف شيخ سجاد وصورته بقت بذهني، لكن هاي الصورة مال شيخ سجاد مسحت، ما بقى بيها إلا عموميات، شلون صورة مبهمة. فصارت هاي صورة الشيخ سجاد موجودة عندي في زاوية من زوايا ذهني، صرت أطبقها على الجميع، أقول هذا إنسان هذا إنسان هذا إنسان. هي في الحقيقة لو تجي تبحثها تلقاها يا صورة جزئية، مثل الدرهم الممسوح اللي ما معروف يا تاريخه. أكو نظريات اجت تحلل هذا الكل شلون حصل، منين اجى، واكو سبب اساسي لهذه المشكله. شنو هي السبب الاساسي؟ وهذه قاعده فلسفيه هي وراء هاي النقاش كله، ما مذكوره هنا. شنو هاي القاعده الفلسفيه؟ ان الذهن ليس له القدره على ايجاد صوره من لا شيء، لابد ان يكون هناك واقع، لابد أن يكون هناك واقع، وهذا الواقع انعكس وين؟ في الذهن. هاي القاعدة هي التي خلف هذه النقاشات كلها، هاي النقاشات كلها لا يمكن أن يدرك الإنسان صورة يبتكرها من لا شيء. كيف صارت هذه الصورة من لا شيء؟ الصورة إنما هي معبرة عن واقع. فهذه الصورة الكلية من أين جاءت؟ من أين جاءت؟ كيف جاءت هذه الصورة؟ ها؟
مسلم قاعدة.
هذه القاعدة هسه نجي نلقاها مسلمة حتى على الأمان، حتى على الأمان. فلا يمكن للذهن أن يبتكر صورة من عدم، لأن هي أساساً الصورة إنما وجدت لتعبر عن من؟ عن واقع. قلت لك هذه القاعدة هي التي تدور خلف هذه النقاش. أول ما طرح جواب لهذا النقاش هو أفلاطون، بس هي نظرية الاستذكار يراد لها مقدمة. يلا نعتبر اليوم يعني أشبه بالضايع، زين؟ أنا قلت شخص جاء تعارض، صار مثل ما يعني تسلسل أتصور ما أدري من نقاشات في البداية. ذاكرين المدرسة السفسطائية اللي مدرسة الشك لما ذاكريها؟ ذاكر. أكو عندنا مدارس كثيرة. إجا مجموعة من الأشخاص يسمونهم سفسطائيين. سفسطائيين شنو يعني؟ يعني حكماء، بمعنى حكماء، بمعنى حكيم. لكن هؤلاء الحكماء بالإدعاء حقيقة هم مو حكماء، مو فلاسفة حقيقيين، لأن أنكروا المعرفة. قالوا ماكو معرفة ثابتة، ماكو حق ثابت، كل شيء في حال تغير. أثر عليهم قول لأحد الفلاسفة السابقين اسمه هيرقليطس. هيرقليطس يقول النهر لا يعبر مرتين، لأنه أنت من تجي تعبر النهر المرة الأولى، المرة الثانية متري تعبره؟ لا زمنك نفس زمنك السابق، لا أنت جزيئات جسمك كلها نفسها باقية، أنت تغيرت، لا الماء نفسه باقي، لأن الماء مشي، ذاك الماء اللي عبرت به مشي، إجا ماء غير. فالنار لا يمكن عبوره مرتين. وهذا مثال ذكره لأن الحقيقة متغيرة، كل شيء متغير، كل شيء في حال تغير. عند مثال أوضح من هذا هو مثال النار. قال النار أنت من تباوعلها شوفها ثابتة، بس بالحقيقة هي شنو؟ متغيرة ومستمرة، في حال حركة مستمرة. بما أنه حقائق الأشياء منين متكونة؟ خصوصاً هم عندهم متكونة من هاي الطباع الأربعة، نار وماء وهواء وبخار، رطوبة يعني وحرارة
وتراب.
تراب. هذه الأشياء إذن ماكو شيء ثابت، كله في حال تغير مستمر. وإذا كان الحقائق والواقع كلها في حال تغير، نظرتنا ومعرفتنا هم أيضا شنو؟ متغير. بالنتيجة أكو حق ثابت، ماكو حق ثابت، كل شيء في حال تغير. صاروا يناقشون هاي المسألة، خصوصا هم تصدوا لإدارة الأمور، يعني هم كبارية البلد، هم بيدهم كل الأشياء، كل شيء يعني. منو اللي ظهر لهم وواجههم؟ سقراط. سقراط قال لهم انا مو حكيم، انا فيلسوفي، انا محب الحكمة. طبعا هاي انا مو حكيم انا محب الحكمة، سقراط هاي الكلمة ما اخذها منين؟ ما اخذها من فيثاغورس. فيثاغورس هم كان رجال تواضع يقول بانه انا مو حكيم انا. وايضا اخذ من عنده شيء، فيثاغورس كان يقول اكو شيء ثابت رغم التغير، الاعداد. اي رياضيات، قال الاعداد تبقى ثابته رغم التغير. واكو كلام سواء عايش بالاعداد والاشياء ينظر لها، شلون الان بالانترنت من يتحدثون عن الاجهزه انه رقمي، جهاز رقمي، يعني كل الاشياء هي عباره عن ارقام. هاي الكمبيوتر عباره عن ارقام، هاي الصور اللي تظهر هي عباره عن ارقام، لو تجي تكبرها فكل عالم الوجود عباره عن ارقام اعداد. هذا منو هذا؟ فيثاغورس. عرفنا من فيثاغورس. سقراط قال بأنه أكو حقيقة ثابتة رغم التغير،
بس ركز أكثر شيء مو على الحقائق من ناحية الحقائق، وإنما جنبه أخلاقية العدالة. قال رغم أنه الناس مختلفة في أن الحق إلك لو إليه، أكو عدالة، أكو عدالة، ولازم نعرف العدالة. أكو حق رغم أنه أنت قد وجهة نظرك غير وجهة نظر الآخر، لكن أكو حق، أكو عدل. فركز على الجانب الأخلاقي، فبدأ يبحث عن ما هي العدالة، ما هي. فهو وظيفته وظيفة يعني دوره دور جدلي، يقول أنا أشتغل مثل المولدة، مولدة مو مال كهرباء، قابل المألوني. أنا إيش أسوي؟ يقول منو هذا سقراط، يقول أنا أولد الفكرة من خلال نقاشي مع الآخر، أخلي هو يجاوب. أنا أعرض عليه المقدمات، أخلي هو يجاوب، يعني جدل. فكان دائما يجادل هؤلاء المدعين أنهم علماء حكماء لهم الصفصطائيين، ويناقشهم إلى أن يخليهم يعترفون بوجود حقيقة ثابتة رغم التغيرات. أكو مبدأ ثابت رغم التغير، لكن تركيزه وين؟ على الجانب الأخلاقي. هاي المحاورات شلون افتهمناها؟ عندنا واحد بطل اللي هو منه أفلاطون، بدأ يروي هاي الأشياء بمحاوراته. أفلاطون، محاورات أفلاطون رغم هسه مكتوبة بشكل قديم ومترجمة، لكن لغتها لغة بسيطة وسهلة، ومن تجي تقراها تطلع منها هواية. لا زال لحد الآن بعض الفلاسفة يقول اللي ما يطلع على محاورات أفلاطون ويقول هاي فشيء قديم وما له قيمة، هذا مو فيلسوف. الفيلسوف كون يروح يرجع يتأمل بهاي المحاورات اللي نقلها منه أفلاطون، هسه نقلها لو ضاف من عدها، لو هي عبارة عن كلامه على لسان سقراط، هذا نقاش. عموما وياي الآن سقراط بدأ يحكي عن شيء اسمه ما هو، يسأل ما هي العدالة، ما هي ما هي ما هي، فيسأل عن من، عن ما هي. من اجى أفلاطون قال هاي الماهيين يعني هي حقيقة الشيء، نسأل عنها بما هي. هاي الماهية وين موجودة؟ إذا كل شيء حسي في حال تغير وحسه وتغير وتبدل، وين موجودة؟ بالخارج، ما موجود بالخارج، هذا كله في حال عالمنا، عالم الحس كله متغير. إذن هذه موجودة في عالم أرقى من هذا العالم، هذا العالم اللي أنا أشوفه بالمشاهدة والكشف، لأنه هو رجل عارف من أهل، من أهل الله، هو رجل أبو العرفان، يعني مثل ما نقول هاي نظرية العرفان كلها ترجع لي. كل شيء يسمى عرفان بالنتيجة يرجع لي. فقال بأنه هاي الحقائق كلها وين موجودة؟ موجودة في عالم سماه عالم المثل، عالم الحقيقة. قال وذاك العالم هو الحقيقة، أما عالمنا هذا إنما هو مثل الظلال، سموها نظرية، نظرية الكهف. كهف شنو؟ يقول شلون اكو جماعة واقفين دائما بباب الكهف وعيونهم وين؟ على داخل الكهف، واكو نار وراهم تخلي اكو ظلالهم، تخلي ظلالهم تتحرك، فلأنهم ما شايفين غير هاي الظلال اللي تتحرك، فيتوقعون ان هذه الظلال هي الامور الحقيقية، في حين ان الحقيقة شيء اخر غير هاي الظلال، مو حقيقة. ظلال الاشياء اللي جاي يشوفوها على الكهف مو هي الحقيقة، الحقيقة شيء آخر. يقول أنت الآن عندما تنظر إلى عالم الحس، عالم الحس مو هو الحقيقة، وإنما عالم الحقيقة هو ذاك العالم الأرقى من هذا العالم. زين، هذاك العالم الأرقى، النفس، النفس هاي النفس شو موديها؟ شلون درت ذاك العالم؟ شلون شلون عرفت؟ شلون أنت عرفت؟ يقول ها، يقول النفس كانت في السابق موجودة في ذاك العالم، ولأن النفس ما موجودة في جسم مادي، وإن شاء الله هاي هم أيضاً النظرية تفيدنا، لأن هاي نقولها إحنا، لازلنا لحد الآن نقولها، بأن اللي يمنع الشيء عن العلم هو المادة، تمنع الإنسان عن العلم هي المادة، وتفيدنا في نظرتنا للأئمة سلام الله عليهم شلون يعرفون الأشياء ما وراء الجدران. يقول له ما وراء الجدران هاي كلها أعرفها، لأنه نفس الإمام مو نفس مثل نفسنا تأثر عليها، يأثر عليها جسمها، إحنا نفسنا مضغوطة بالجسم صاير هيك كعب صغير، بينما النفوس العالية الراقية لا، ما يحدها هذا البدن، فلهذا ترى وتنظر ما لا احنا ننظر ونشوف. والملائكه فوق بعد ما مقيد بجسم. فهاي الروح لما كانت في ذاك العالم كانت تنظر وتشاهد الحقائق وتتعرف على الحقائق. بعدين السؤاله جبروها وين جابوها؟ للجسم. من دخلت للجسم نست، ذهلت، صدمت، نست كل المعلومات، نسيت كل المعلومات. الشيخ الرئيسي عبر هاي عنده قصيدة يقول هبطت إليك للجسم، هبطت يا هي النفس، هبطت إليك من المحلل أرفعي ورقاء حمامة ذات تعزز وتمنع. يعني بالبداية قوة جت النفس، ولهذا أول ما يبدي الإنسان يبشي. وين جت في هذا السجن؟ يا سجن، سجن البدن، جسد. فارتبطت بهذا البدن بالبداية، يعني مو مستقرة، بعدين استقرت وتعودت عليه، صارت تشتاق لما تقدر تفارقه. لهذا من ينتزع بالقوة الإنسان، ينتزع عن بدنه لأن ارتبط مع البدن. يقول من ارتبطت مع البدن نسيت هاي المعلومات، فصارت النفس أو الإنسان، صار الإنسان عندما ينظر لهذه الأشياء اللي هي في الحقيقة ظلال وخيالات لذلك العالم، يستذكر تلك الحقائق. يعني عندما ينظر إلى زيد الحسي يتذكر صورة الإنسان الكلية اللي رآها وين؟ في ذاك العالم. يعني صورة الإنسان الكلية وين رآها؟ في ذاك العالم. يعني بعبارة أخرى النفس هي خلقة صورة الإنسان الكلية. لو أكو واقع اتصلت به النفس وتعرفت على حقيقة الإنسان في ذاك العالم، ثم من إجت إلى هذا العالم نسيت. نسيت يعني مو انمسحت، ما انمسحت، المعلومة موجودة بس هي ذاهلة عنها. المعلومة موجودة، كما الآن هسه مثلا كثير من الناس، كثير من الناس يعني بالجوع يظل يتذكر صور وكذا، موجودات هنا، موجودات، لكن ما يستحضرهن إلا لما يوصل إلى مرحلة شديدة من الجوع والعطش وغيره. المهم فيظل يستذكر صور وكذا، أو الإنسان من يريد يموت يقول تعرض عليه بعض الأشياء اللي أساسا يظل يتذكرها من كل ذلك الأشياء. فالصور موجودات عند النفس، من اللي يخليه يستذكر؟ عندما يرى جزئيات، وهي الجزئيات بمثابة المذكرات، يعني ذكر الإنسان حسي، إنما هي ظلال. كما أن الإنسان من يشوف خيالاته بالكهف يعرف، يعرف أنه أكو حقيقة خلف هاي الخيالات. هذه نظرية الاستذكار، هاي نظرية الاستذكار، واضحة؟ زين. طبعا هذه فيها كلام كثير جدا. نعم.
يعني هو كم عدد هذا الجزء الإنسان
جزئي،
ها؟
يعني أكو على كل إنسان كان يذكر، صح؟ إيه. قال هذا الجزء يذكرني.
نعم. كل إنسان. زين. إحنا
هسه استخدمنا
من المفاهيم،
يعني
المفهوم بالعقل، ما له
شو
اسمه وجود.
إيه. ككلي ما موجود بالخارج.
هو هسه أفلاطون طلع على السالفة.
إيه.
شنو هو أصلاً كنا إحنا نشوف هريد على الإنسان؟ أنا
سوي
يقول
كنت
أشوف كل الإنسان.
هو الآن كل الإنسان، هو الإنسان لا وجود، مجرد وجود، مجرد هناك وجود يسموه وجود عقلي مجرد.
يعني شخص مثل أنا شاري يشوفني هناك،
لا وجود عقلي من دون هاي المشخصات اللي تميزك أنت عن غيرك.
شلون أعرف
وجود الإنسان الكلي؟
شلون أعرف ذاك العالم الإنسان
كله؟ مثلاً عن طريق المكاشفة أو غيره، هو اتعرف على هاي الموجودات النورانية في ذاك العالم عن طريق المكاشف مثلا.
اي
لكن بالنتيجة اعطى تحليل لهذه المعرفة الحاصلة عندنا، ان هذه التصورات الحاصلة عندنا لم تكن ناشئة من ابداع النفس و بتعبير اخر اختراع النفس، وانما هي معاني اكتسبتها النفس نتيجة اتصالها بتلك الموجودات في ذاك العالم، يا عالم عالم العقل.
يعني هو يعني ما كان مثلا بس أنا كأروح كانت تقول ما كانت تشوف شخصك،
شخص المشخصات، لا مو مشخصاتنا إحنا، وإنما الوجود العقلي للإنسان.
ما أقصد تشوف شخص سمير، ما هو شخص، هي هيئة
لا لا ماكو هيئة اصلا ماكو هيئة لان نفس الهيئة هي عبارة عن تشخيص بعبارة اخرى الهيئة هي نوع من الاشياء اللي تميز زيد عن عمرو في حين هناك الوجود العقلي ما فيه تميز زيد عن عمرو كل الانسان نعم اكو تميز بين الانسان العقلي وبين من وبين البقر لان وجود البقر العقلي غير وجود الانسان العقلي غير وجود طبعاً من طرح هاي الفكره قال صحيح وهذا هو اعترافاته مو اشكال عليه ان بعض الامور ما اقدر انا افترض لها وجود عقلي مثل الامور المستحيله مثل الامور اللي الكاذبه اصلا ما لها وجود وكذا يقول بس لكن هاي الراد لها توجيه يعني هو بالنتيجه اعترف به فهذه مو كانه اشكال هو ما منتبه له لا يدري بهذه النقطه زين تقدم ان الذهن ينطوي على نحوين من التصورات احدهما التصورات البسيطه والاخر التصورات المركبه نقصد التصورات الكليه البسيطه والتصورات الكليه المركبه انت تركبها والبسيطه يعني هي اوليه اذا نريد نعبر اي اوليه يعني التصور اول قال ونحن في بحثنا عن مصدر المعرفة الإنسانية إنما نحاول معرفة المصدر الحقيقي للتصورات البسيطة وسبب وجودها في الذهن شلون وجدت في الذهن وقد طرح الفلاسفة للجواب عن هذه المسألة عدة نظريات الأولى نظرية الاستذكار وهي النظرية القائلة أن الإدراك هو عملية استذكار للمعلومات السابقة وقد ابتدع هذه النظرية الفيلسوف اليوناني أفلاطون شلون استدل على ذلك كان يتناقش ويا شخص يعني هو يعبر بطريقة سقراط بلسان سقراط ما كان يحكي بلسانه هو كان يحكي بلسان سقراط وقلنا احنا لازلنا نسأل سؤال لازلنا نتحدث عن هاي النقطة انه هاي الماهية اللي اكتشفها سقراط وين ثبت وجود أفلاطون في عالم المثل يقول الدليل على ذلك جيب لك واحد عامل جيب لك واحد شاب بعده ما شايف أي شيء صاحبه قال له تعال اجي بدأ يتناقش وياه على مسائل الهندسة بس يقدم له مقدمات شوف ذاك يجاوب قال له مع أنه هو ما دارس الهندسة شلون قدر يجاوب؟ منين لهاي الأجوبة؟ أنت بس الآن جيب لك واحد شوية صاير ناري يعني وبدي أسئلة تستنتج من عنده معلومات كبار بقول شلون انتبه لهاي الأشياء؟ شلون صارت عنده هيك معلومات؟ مع إنه هو طفل وعايش ويا فتقول هذا الطفل صحيح هو طفل لكن هو يمتلك شيء يأهله أن يدرك شغلات معلومات كبار. منين جاب من المعلومات؟ إذا جاب من عالم المثل هذا نظريته. أكو توجيه آخر غيرها؟ أكو توجيه آخر غير افتراض عالم المثل. خلنا نجي نشكل هذا على عالم المثل وما نتقبله. بعدين نجي نذكر النظريات المطلوعة. قال وأقامها على فلسفته الخاصة عن المثل. المثل هو كلام من نقول هذا مثالي مرة نقصد مثالي يعني عالم في عادة إحنا من نقول هذا مثالي بعض الأحيان نقول هذا مبدئي مثالي فنقصد بها مدح يعني نقصد بها أفلاطوني ومرة نقصد به مثالي يعني هذا عايش خيالات مو واقعي فأفلاطون واقعي غاية ما في الأمر يعتقد أن هذا الواقع موجود في عالم آخر بينما المثالية اللي راح تجي أو ناقشناها ما أدري أكثر شيء راح تجي المثالية هي عبارة عن ماذا؟ عن أنه يقولون ماكو شيء كلها خيالات هاي معارفنا كلها خيالات قال النظرية قلناها زين قال وقدم النفس الإنسانية يعني النفس الإنسانية مو حادثة بحدوث البدن. بينما من اجى الشيخ الشيخ أرسطو، الشيخ أرسطو يصير من اجى المعلم الأول اللي هو أرسطو والشيخ الرئيس وغيره، قالوا لا، ليش تفترض أن الروح موجودة في عالم أسبق؟ لا، الروح بدت ويا من؟ ويا البدن، حادثة بحدوث البدن. كذلك إحنا نظريات علمائنا حكماء الشيخ الرئيس وغيره، إنما تنشئ الروح ويا من؟ ويا البدن. قال فكان يعتقد أن النفس الإنسانية موجودة بصورة مستقلة عن البدن قبل وجوده. زين، أكو روايات أن الأبدان موجودة قبل الأرواح ألف ألف، لا ألف ألف
يعني ما قبل.
زين، ألفين أكو شيء؟ لو ألف ألف ده ألف ألف يصير مليون. إيه ألفين كافي، ألفين. زين، فألفين سنة هنا شنو شلون نوجه؟ العلماء قالوا أساسا ما معقولة أن الأرواح موجودة بهذه الطريقة، روحك روحك المنعزلة موجودة عن روحي روحي أنا المنعزل في عالم أسبق. هذه الكثرة إنما نشأت في عالم المادة، وراح يجي إن شاء الله نكررها كثيرا. وإذا يصير مجال نتعرض لعالم الذر، أصلا عالم الذر إذا تردون تبحثون هذا يعني تلقون موضوع حلو لطيف بيه. فبإمكانكم مراجعة كتاب المفاهيم القرآنية، ذاكرها شيخ جعفر سبحان، ذاكر الآراء فيه. يقول عالم الذر أصلا ما ثابت على علمائنا، ما ثابت على علمائنا. أما توجيه أن الأرواح موجودة قبل الأبدان بألفين سنة، هي شنو هذا معناه؟ معناها أن هناك أصل لهذه الأرواح.
عالم الذر قبل الإنسان والروح.
آه. إيه.
ما موجود.
ما موجود.
شو
معنى؟ يعني سيد بي كلامه هو إذا أرد أحشبي. عالم الذر اللي الآية القرآنية اللي تقول هي هاي منشأ. إنه القرآن يقول إيه. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم. يقول الروايات شو تقول؟ يقول إجا آدم وطلعوا من آدم ذريته كلها على هيئة الذر. الذر شنو؟ الذر هذا عندما يجي الضوء تشوف هاي الذرات الناعمة. يقول كلها طلعت البشرية كلها طلعت من ظهر من؟ من ظهر آدم. وبعدين قالهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، بعضهم قالوا بلى، بعضهم تأخر، بعضهم سريع جدا. وعلى أساس هذا التفاوت اختلفت الناس، فبعضهم صاروا أنبياء وبعضهم صاروا خوش ناس وبعضهم صاروا مو خوش ناس. هذا موجود بالروايات، هاي الروايات الشيخ الصدوق يردها، يقول هذه الروايات يعني مو صحيحة ويناقشها ويرفض فكرة عالم الذر. وأصلا هي الآية القرآنية ايش الآية القرآنية ايش قالت؟ والروايات المرفوضة هاي إيش قالت؟ الآية القرآنية إيش قالت؟ قالت وإذا أخذ ربك من بني آدم، مو آدم، من بني آدم، من ظهورهم مو من ظهر آدم، يعني من بني آدم. ولهذا الشيء يعبرون يقولون هذا أوجد الله سبحانه وتعالى، أوجد الاستعداد الفطري للتوحيد في كل البشرية، مو أخرجهم بهذه الفكرة التصويرية أنه أخرجهم من ظهر آدم يعني بهالطريقة، لا، هاي ما مقبولة. وإن كانوا في جماعة آخرين يعني يحاولون يقبلوها ويكتبون ألفوا بها كتب. زين، فهنا أن الأرواح موجودة، موجودة بأصل يعني إلها وجود، إلها أصل في ذاك العالم، لكن على أنها متكثرة بحيث روح شيخ سجاد وروح شيخ حسام هناك موجودات منعزلين مستقلين في ذاك العالم ما موجود، بدليل انه يعني ما موجود. ارتاح شي ازيد وسكت. زين، قال
ولما كان وجودها
متحررا، قال ولما كان وجودها متحررا من المادة ما مربوطة بجسم وقيودها، اتيح لها الاتصال بالمثل، بالمثل يعني بالوجودات العقلية المجردة، أي بالحقائق المجردة عن المادة، وجودات عقلية ذيش. قال وأمكنها العلم بها أمكن للنفس العلم بتلك الحقائق مثل الإنسان مثل البقر. وحين اضطرت النفس للهبوط من عالمها المجرد للاتصال بالبدن في دنيا المادة فقدت بسبب ذلك الهبوط كل ما كانت تعلمه من تلك المثل والحقائق المجردة وذهلت عنها ذهولا تاما. قال ولكنها تبدأ باسترجاع إدراكاتها عن طريق الإحساس بالمعاني الجزئية. بمجرد الحس بالمعنى الجزئي تستذكر الصورة الكلية، لأن هذه المعاني ظلال وانعكاسات لتلك المثل والحقائق الثابتة في عالم المجردات، أشبه بالظل الذي كانت النفس تعيش فيه. فمتى أحست بمعنى خاص انتقلت، هي حست به، شافت سيد مهدي، شو تشوف وراه؟ صورة الإنسان الكلية. قال فورا إلى الحقيقة المثالية الكلية التي كانت تدركها قبل اتصالها بالبدن. وعلى هذا الأساس يكون إدراكنا للإنسان العام أي للصورة الكلية للإنسان عبارة عن استذكار لحقيقة مجردة قد أغفلنا عنها، وإنما استذكرناها بسبب ماذا؟ الإحساس بهذا الإنسان الخاص أو ذاك من الأفراد التي تعكس في عالم المادة تلك الحقيقة المجردة. وبهذا يتضح أن التصور الجزئي يحصل نتيجة شنو سببه؟ التصور الجزئي شنو سببه؟ الإحساس بمعناه المباشر. أما التصور الكلي منين يجي؟ فهو سابق على الإحساس، ولا يقوم الإحساس إلا بعملية استذكار استرجاع. ها؟ شنو؟ إيه هو أدري بس تين مجال. يعني بعد صار عندنا تصورين، تصور جزئي وتصور كلي. الجزئي جاني منين؟ شفته بعين. والكلي أصلاً استذكار هو من زمان موجود بذهني. يعني النفس من تجي بها تصورات قديمة بين قوسين.
وذكر فيها الإحساس.
ها والإحساس يذكرك.
تصور كل شيء موجود على المثل مو أمين أساس التصور الجزئي؟
لا.
هذا
المعقول، لأن ذاك وجود عقلي وروحك مجرد شاهد.
وروح
عقلية كلية. بل كلية بمعنى آخر، بس هذا يجي شيء ورا شيء. شنو اللي يرتقي ولا؟
تقول الحمد لله.
لا قبله. قبل شيء. زين. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.